الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة السابعة من الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. بدر الصغرى. ما بدر الصغرى؟ بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من آخر غزوة خرج لها، وهي العشيرة، وهي العشيرة أو العسيرة، بعد أن عاد إلى المدينة، قال ابن أسحاق: لم يقم إلا ليالي حتى أغار كرز بن جابر الفهري في جمادى الآخرة على صرح المدينة ونهب بعض الإبل والمواشي. فأول ما رجعهم، ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف منه بقى، أن يبدأ بعض القبائل دي اللي حوالين المدينة تبدأ إيه؟ تبدأ تعمل مناوشات وتدخلات وهجوم. فجم دخلوا على المدينة، نهبوا بعض الإبل والمواشي وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ سفران، حتى بلغ سفران من ناحية بدر. يبقى المكان اللي هو راحه ده كان قريب من بدر، من بئر بدر. ففاته كرز بن جابر، فسميت هذه ببدر الصغرى أو بدر الأولى. كانت هذه بدر الأولى. هنا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذ خطوة أخرى استباقية، وهو أنه لم يكتفي فقط بالتعرض لكفار مكة والمشركين في طريق تجارتهم إلى الشام، وإنما بدأ يستطلع طريق تجارتهم الآخر إلى اليمن. كانت لهم رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. فأرسل سرية إلى مكان يقال له نخلة في جنوب مكة لتستطلع الأخبار. سرية نخلة، من قائدها؟ ومتى كانت؟ وماذا وقع فيها؟ سرية نخلة هذه كانت في السنة الثانية من الهجرة، وقتها تحديدا كان في نهاية جمادى الآخرة أو في شهر رجب، في الحدود دي خلاص. قائدها اختار النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أبا عبيدة بن الجراح كما تشير بعض الروايات. فلما هم بالتحرك بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أخذ الشوق والحنين أنه سيترك النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه، وأرسل بدلا منه عبد الله بن جحش قائدا على هذه السرية، وأعطاه خطابا وقال: لا تفتحه إلا بعد مسيرة يومين، ولا تستكره أحدا من أصحابك على أن يمضي معك. فخرج عبد الله بن جحش حاملا الرسالة ومعه 8 كلهم من المهاجرين. فهذه السرية من أولها إلى آخرها من المهاجرين، ليس فيها أحد من الأنصار. قصة هذه السرية يا جماعة وردت من طرق متعددة، بعضها مرسل، بعضها فيه ضعف يسير. المهم أن الدكتور أكرم حفظه الله جمع طرقها واختار الحكم عليها بأنها تصح بمجموع طرقها. يبقى إذن القصة بتاعت سرية نخلة دي تصح بمجموع الطرق. فما الذي وقع فيها؟ بعد أن تحرك عبد الله بن جحش بأصحابه مسيرة يومين، فتح هذه الرسالة، فإذا به أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتوجه إلى نخلة في جنوب مكة ليستطلع لهم الأخبار ثم يعود، وألا يستكره أحدا. فلما قرأ الرسالة قال لأصحابه: إني ماض لما أمر رسول الله سمعا وطاعة لرسول الله، وإني لست بمكره أحد منكم، بمكره لأحد منكم على شيء، فمن أراد منكم أن يأتي معي فليأتي وليكتب وصيته إن أراد. لم يتخلف أحد من هؤلاء الثمانية، بل ذهبوا جميعا معه، لكن في الطريق كان كل رجلين منهم يتعاقبان على بعير، فضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان، فذهبا يبحثان عنه فلم يكمل المسيرة مع عبد الله. شوف بقى، اتنين ماشيين مع بعض كل واحد فيهم بيركب كل شوية، فالدبة بتاعتهم جريت مش لاقيينها، طب ودول هيكملوا الطريق ازاي لحد مكة؟ وربما كانوا حفاة في هذا الوقت، وأقدامهم قد تتشقق وتسيل منها الدماء، فذهبوا يبحثون عن دابتهم. وهنا انطلق عبد الله بالبقية التي معه. في هذا الوقت لما اقتربوا مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة وأدما، يعني معها أكل ومعها تجارة ومعها حاجات جاية بيها. ف كان في هؤلاء يعني الذين في تجارة قريش عمرو ابن الحضرمي وعثمان ابن عبد الله ابن المغيرة وأخوه نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان. قال دول كم واحد يا جماعة اللي احنا عديناهم دلوقتي؟ 4. التانيين كم؟ 6. قال فلما رآهم القوم يعني لما رأى المشركون الصحابة هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، قعدوا يبصوا لهم كده وإيه مستغربين وخايفين. فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه ماشي، فلما رأوه أمنوا وقالوا ها أحسنتم، قالوا عمار معتمرين خلاص ما فيش مشكلة دول جايين يعتمروا. رجع عكاشة يتكلم مع أصحابه مع عبد الله بن جحش وأصحابه، قالوا ما نصنع الآن مع هؤلاء؟ لكم الآن أن تتصوروا الصورة، زبيب وتجارة ومال وكساء، وهم في حالتهم التي هم فيها كل رجلين يتعاقبان على بعير ومنهم من ضل بعيره، وهم الآن في مكة لا يجدون طعاما ينتظرون ما يطعمهم به الأنصار، وهم تركوا أرضهم وأخذت منهم أموالهم وبيوتهم، وهم يعلمون أن هذه الأموال وهذه الأشياء سوف تقدم في القرابين إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وسيأخذها الكهنة وسيأخذها من لا يستحقون. وهم الآن هؤلاء هم الذين حالوا بينهم وبين بيوتهم، كل هذا أوقد نارا في قلوبهم لهؤلاء الذين صدوهم وحاربوهم. قالوا نقتلهم ونأخذ ما معهم ونأسر من نأسر منهم. فبدأ البعض يعترض، لكننا في الأشهر الحرم، ده النهاردة احنا في رجب، لسه رجب مخلص، طب ننتظر إلى غد؟ إذا انتظرنا إلى غد حتى يهل مثلا شهر جديد، إذا كان ده نهاية رجب سيدخلون إلى الحرم والحرم يحرم فيه القتال، نعمل إيه؟ ندخل ما ندخلش، ناخدهم ما ناخدهمش. فاتفقت كلمتهم في النهاية على أن يغيروا عليهم، فأغاروا عليهم، قتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان، وأفلت نوفل ابن عبد الله إلى مكة. يبقى واحد اتقتل واثنين أسرى وواحد إيه هرب إلى مكة، وعاد الصحابة بالأسيرين وبالمال وبالغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هناك قتل وقع في الشهر الحرام، الآن ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما موقف المسلمين؟ ما موقف اليهود؟ ما موقف المشركين؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لأصحابه ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، هو أنا قلت لكم اعملوا كده؟ والفعل يا جماعة لازم نبقى مستحضرينها، يعني لما يجي حد يتكلم كيف فعل الصحابة هذا، نحن قدمنا الأسباب التي جعلتهم يفعلون هذا، ثم بعد هذا كله لم يكن هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقتال، هذا تصرف إيه؟ فردي، يعني هذا اجتهاد من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فلم يأخذ العير التي أتوا بها وأوقف الأسيرين. هنا أسقط في يد الصحابة اللي هم اللي كانوا في سرية نخلة وظنوا أنهم قد هلكوا. يبقى ده إيه رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين كانوا في المدينة عنفوهم وقالوا لهم صنعتم ما لم تؤمروا به، انتوا ازاي تعملوا كده؟ صنعتم ما لم تؤمروا به، قاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال. كمان اذا كان الصحابة يعملوا كده ماذا سيصنع الان اليهود والمشركون؟ اما قريش المشركون قالوا استحل محمد واصحابه الشهر الحرام، سفكوا فيه الدم، اخذوا الاموال، اسروا الرجال، اي دين يدعو اليه محمد؟ ده دين ايه اللي بيتكلم عليه ده؟ دين ايه اللي يعملوا اللي عملوه ده؟ اما يهود طبعا بقى معروف اليهود هيعملوا ايه. اما اليهود فكانوا يتفاءلون بقدوم حرب، وجعل يقول بعضهم لبعض عمرو الحضرمي قتل، عمرو عمرت الحرب، الحضرمي حضرت الحرب، وقتله واقد اوقدت الحرب، سوف تنشب الحرب بينهم. اذن بما حكم الله عز وجل؟ كل هذا لم ينزل آيات، لم تنزل آيات من الله عز وجل لتحسم هذا الأمر، نزل القول الفصل من الله عز وجل ليحسم هذا الأمر. فقال عز وجل في كتابه الكريم يسألونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. صح القتل في الأشهر الحرم ده كبيرة مش حاجة سهلة، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. يعني تصدون الذين يؤمنون عن دين الله وتصدونهم عن المسجد الحرام وتكفرون بالله عز وجل وكفر به وإخراج أهله منه وتطلعوا أهله منه أكبر عند الله. انتوا هتتكلموا بقى مين اللي عمل حاجة كبيرة؟ لا، اللي انتوا عملتوه أكبر من اللي هم عملوه، أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، أي فتنتكم للمسلمين عن دينهم وتعذيبهم لتردوهم إلى الشرك هذا أكبر مما صنعوه من القتل. فكانت هذه الآيات تخفيفا عن المسلمين. عندها قبل النبي صلى الله عليه وسلم العير وأخذ الأسيرين، ثم افتدوا بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، كما قدمنا أن هذا كان بفعل من الصحابة أنفسهم. الآن هنا شبهة قد تثار، وهي شبهة إغارة المسلمين عامة سواء في طريق الشام أو في طريق اليمن أو في أي مكان على المشركين. أليس في هذا تشبه بقطاع الطرق وغير هذا من الناس الذين قد يتهموا بأنهم على غير المعاهدات أو على غير الأخلاق الحميدة؟ الجواب كما يقول الدكتور أكرم أن المسلمين كانوا في هذا الوقت في حالة حرب مع قريش، فيضعفوها اقتصاديا وبشريا من مقتضيات حالة الحرب. هذا فضلا عما قامت به قريش من مصادرة أموال المسلمين عند هجرتهم من مكة، وما زالت حالة الحرب حتى الوقت الحاضر تسمح بضرب الطاقات البشرية والاقتصادية للعدو. احنا في حرب، احنا مش في حالة سلم عشان تقول لي احنا مسلمين ونسمع الدين قطع عليهم الطريق. انت في حالة حرب. يعني النهاردة مثلا تصوروا ان اي بلد مجاورة لنا، اي بلد مجاورة وبيننا وبينهم حالة حرب، ان احد فينا يمر على حدود البلد دي، ده شيء عادي كده وطبيعي، وسلام عليكم وعليكم السلام وتفضل ادخل، ده لا يحدث، احنا في حالة حرب، رايح فين؟ فطبيعي انك جاي كمان من ارض العدو، فطبيعي ده ايه؟ هذا يحدث. ثم ان هؤلاء الذين قطع عليهم الطريق هم الذين بدأوا المسلمين بالعداوة والإغارة عليهم ونهب أموالهم وديارهم. عاد الصحابة إلى المدينة الآن بعد سرية نخلة، وبينما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إذا ببشرى تنزل تفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرح قلوب المؤمنين وتفت في عضد اليهود والمشركين. ما هذه البشرى التي نزلت؟ إنها هدية نزلت من السماء لتطيب خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجيب أمرا في قلبه طالما تطلع إليه دون أن يفصح عنه لسانه. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يرى الله عز وجل نظرك إلى السماء وأنت تترقب نزول الوحي حتى يسرك بأمر ما. ما هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة هل كان يتوجه إلى بيت المقدس أم إلى مكة أم إلى الكعبة المشرفة؟ إلى أين كان يتوجه لما كان في مكة؟ هل كان يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته أم إلى الكعبة؟ تذكر بعض الروايات اختارها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أنه كان يتوجه إلى الكعبة، يصلي إلى الكعبة، ولما هاجر المنية توجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة مرة أخرى، لكن هذا قول ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. الصواب أنه كان في مكة يتوجه إلى بيت المقدس، لكن كان يفعل شيئا يدل على شوقه إلى التوجه إلى الكعبة. إيه هو؟ كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. القبلة إزاي كده؟ طب أنا أخلي الكعبة إيه؟ بيني وبين بيت المقدس، فكأنه يصلي إلى الكعبة. طب الكلام ده لما كان فين؟ في مكة. الآن هاجر إلى المدينة، لم تعد الكعبة أمام عينيه، أصبحت بعيدة عنه، فلا يتوجه إليها لا في صلاته ولا بعينيه حينما يريد أن يتوجه إلى الصلاة. فماذا يصنع؟ كان ينظر إلى السماء يترقب هذا النزول. وأيضا من الأشياء يا جماعة التي وقعت في هذا الأمر أن هذا كان متفقا مع قبلة اليهود في المدينة، ما هو اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، فكان ده أيضا من الأشياء التي حصل فيها إيه؟ توافق بين المسلمين وبينهم. لكن زي ما قلنا قبل ذلك أن كل هذا التوافق لم يجدي شيئا عند اليهود. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ جاءته البشرى أن يتوجه إلى البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول صلاة صلاها بعد ذلك أنه كان يتوجه إلى البيت الحرام في صلاة الظهر في بني سلمة، ثم بعد ذلك توجه إلى في المسجد النبوي صلى العصر متوجها إلى الكعبة، ثم بعد ذلك في صلاة الفجر في قباء علم المسلمون فتوجهوا إلى البيت الحرام في صلاة الفجر. على كل حال، الآن ما رد فعل اليهود وما رد فعل المشركين وما رد فعل المسلمين تجاه هذا؟ أما اليهود فإنهم بدأوا يستنكرون الأمر، لأنهم الأول كانوا بيعيروا المسلمين بأنهم يتوجهوا لبيت المقدس، فكانوا يقولون يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. أو إذا ما هو يمشي معنا على طول يسيبنا على طول، إنما يمشي معنا في القبلة ويخالفنا في الملة. فالآن لما خالفهم أصبح مخالفا لهم في الملة والقبلة، فبدأوا بقى يشنعوا، إيه ده، هو مش عارف النهاردة يصلي النحيادي وبكرة يصلي النحيادي. فأنزل الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد ذلك بآيات ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم وهو يتحدث عن هؤلاء وهو يبين ماذا سيصنعون: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هم عارفين وعارفين القبلة فين وعارفين كل حاجة فين، لكنهم يكذبون ويجحدون. الآن كان عند بعض المسلمين بعض الأسئلة، لكنها لم تكن اعتراضا على الأمر الإلهي، ولم تكن احتجاجا، ولم تكن تعنتا ولا استدراكا، وإنما كانت شفقة ومحبة وخوفا على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة. قالوا: طب وإخواننا الذين ماتوا أين تذهب صلاتهم وأين تذهب عبادتهم؟ فأنزل الله عز وجل مطمئنا لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. بتقلقوش، لا صلاتكم ولا عبادتكم ولا إيمانكم لا يضيعها الله عز وجل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. متى كان هذا التحويل يا جماعة؟ تحول القبلة يعني كان بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا، يعني نهاية جمادة أو أول رجب. ولذلك ابن إسحاق وغيره من كتاب السير يرون أن تحول القبلة كان في منتصف رجب، لكن مش في إيه؟ مش في شعبان. يبقى حادثة تحويل القبلة كانت في شهر إيه؟ رجب. والإسراء والمعراج كان في شهر إيه؟ أوعى تقول في رجب أنت كده. الإسراء والمعراج لا يعلم له موعد محدد، لكن الثابت إن حادث تحويل القبلة، لأن هذا في البخاري وفي مسلم، إن هو مكث 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. فلما جم يحسبوها العلماء لقوا إن بداية التحويل يكون في آخر جمادة أو في شهر رجب، يبدأ هذا التحول. في منتصف رجب تحولت القبلة. لما تحولت القبلة أصبح، إحنا قلنا قبلة المسجد كانت من إيه؟ من أعمدة النخل، لأنها رصت في إيه يا جماعة؟ في القبلة، في المحراب. نسيتوا ولا ما ذكرتوش؟ لا أنتوا فاكرين كويس. فكانت في المحراب في القبلة، فالآن أصبح الجزء ده ما عادش هو القبلة، واستداروا فأصبحت القبلة في اتجاه آخر. الجزء ده كما يقول يعني البعض أنه تم وضع صور آخر عنده، وأصبح ملاذا لطبقة معينة في المجتمع. ظهرت طبقة جديدة، طبقة اجتماعية في مجتمع المدينة لم يعرف لها مثيل في المجتمع كله، ظهرت في هذا المكان فكانت تأوي إليه. خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، وخصهم بفضائل، وكان بعض الناس إذا نزل عندهم. هذه الطائفة التي ظهرت جديدا مع بداية أحداث بدر الكبرى هو ما نبدأ به إن شاء الله لقاءنا القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.